أثينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما زلنا مع الأسرة وما زلنا مع التربية الأسرية، والليلة عن التربية الأسرية والضغوطات المعاصرة. وضيف حلقتنا الدكتور عمر بن إبراهيم المديفر، استشاري طب نفس الأطفال والمراهقين. مرحبا بك دكتور عمر.
أهلا وسهلا وبالمشاهدين الكرام، الله يحييكم وشكرا لجهودكم.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا مرحبا بكم، وسعداء حقيقة بهذه الإطلالة منكم معنا في هذا البرنامج. التربية الأسرية والضغوطات المعاصرة، هذا العنوان حفظك الله، ماذا يعني للدكتور عمر؟ تفضلوا بارك الله فيكم.
هو اللي حصل في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
اللهم صل وسلم.
اللي احنا نبي نتكلم عنه قد لا يكون جديد، لكنه سنكون نحاول ان نحلله من زوايا مختلفة شوي.
جميل.
الأسرة الآن تحت ضغوط مختلفة عما قبل لمحورين أساسيات أعتقد، أو يعني ممكن مع عوامل كثيرة لكن لنا أرى أنها مهمة الآن للنقاش اليوم. الأولى أن الأسرة أصبحت يعني جزء من المتغير اللي يؤثر في حياة الأبناء وليست هي الأساس. تاريخيا كان عندنا ما نسميه حنا بالمجتمع المغلق. المجتمع المغلق يقوم على أنه نسق الحياة نمطي روتيني، والأسرة قادرة على أن تتوارث مجموعة قيم وأخلاق وأفكار ومبادئ إلى آخره يعني. فكان التحدي أن تعرض الطفل أو تعرض الابن أو البنت لقيم مختلفة متفاوتة كان أقل بكثير من المجتمع المفتوح
حاليا. اليوم نعم،
مجتمع مغلق ومجتمع مفتوح. المجتمع المفتوح هو اللي تتوافد عليه مجموعة قيم كثيرة باختياره بغير اختياره، توافقه ما توافقه، يستطيع أن يراها لا يستطيع أن يراها، يحس فيها ولا يحس فيها، لأنها تتسلل تسلل. بينما المجتمع المغلق يقوم على نمط حياة واحد سهل أنك تورثه لأبنائك وبناتك.
جميل.
هذا جانب.
هذا النقطة الأولى. الثاني.
الثاني أن الفلسفة العالمية في الحياة الآن، الفلسفة الغربية اللي الآن هي الضاغطة علينا جدا، وهي الفلسفة يعني الحضارة الغربية اليوم تبث روح فكرة أساسية معينة في أن الإنسان يعيش من أجل ذاته.
الفردانية.
الإنسان يعيش أي الفردانية، الوحدانية، الأنانية.
جميل.
نسميها بطرق متعددة، وهذه جعلت فكرة العطاء للأسرة، فكرة مشاركة الحياة، فكرة العيش المشترك، فكرة التضحية يعني تضمحل قليلا قليلا. والدليل على هذا نسب الزواج في تناقص، نسب الولادات في تناقص، إن العالم كله يشهد، العالم الغربي المتحضر إن صح التعبير، القارة العجوز وأمريكا، القارة العجوز لأوروبا وأمريكا، وعندك روسيا نفس الشيء، والصين الآن عندها مشكلة في الموضوع إنه نسبة الولادات قليلة، حتى اليابان نفس الشيء. فالفكرة الغربية جعلت إن الأسرة ليست هدفا في حياة الإنسان. وحتى إنه بعض الباحثين القدامى على فكرة، الفكرة ليست جديدة، سموا هذا العصر بالعصر المضاد للأسرة، سموها anti family separation، الحضارة المضادة للأسرة. هنا عندك فكرتين مهمات. الأولى إنه قدرتك أصلا على 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 تربية أبنائك وفق منظومة سائدة يتشربونها من كل مكان متسقة،
اللي هي النقطة اللي هي النقطة الأولى.
الأولى. والنقطة الثانية إنه هم وأنت والآباء والأمهات الجدد إذا كانوا موجودين عندهم صراع بين إنك تعيش عمرك، لأن العيش يعاش، لأن العمر يعاش مرة واحدة، وبين إنهم يضحون لعيالهم وبناتهم. من ثم أصبحت الأزمات على الأسرة أزمات عالية جدا، سواء نسب الطلاق عالية، نسب عدم الإنجاب زي ما قلنا عالية، نسب الخلافات عموما أصبحت أكثر. طبعا هذا قد يعزل عوامل كثيرة جدا مو فقط الذي ذكرت، لكن أعتقد أنه محورية جدا أنه مفهوم العائلة أصبح ليس هدفا في العصر الحديث. بس أضيف هنا فكرتين، الأولى أن الحضارة الغربية بثت في الأول فكرة أن الأسرة ذات العائلة الواحدة هي أسرة سوية، يعني الأسرة اللي ما فيها إلا أب وأم هذا نمط عادي، هو ليس بالضرورة نمط سيء، لكن صار تطبيع له أن وجود الأب ليس ضروري في حياة الأسرة، حتى سموه هذول fatherless America، يعني أمريكا بدون أب، أنه وجود الأب في الأسرة يعني كان غير مهم، وهذا كانت عليها الأبحاث والنظريات والفكرة والحشد المعرفي من الستينات والسبعينات والثمانينات. بعدين بعد هذا نشأ فكرة أنه الأسرة ذات عائل واحد، ومن ثم الأسرة لذات عائل وأعفر الأسرة اللي لا يجب أن يكون عندها عيال، وأنه أصلاً فكرة الأسرة ليست فكرة مهمة ولا مقدسة عند الجيل الجديد. هنا هذه الفكرتين الأساسيات اللي جعلت عندنا مشكلة كبيرة في بقاء الأسرة كمنظومة مهمة.
جميل.
في بقاء الأسرة كمنظومة
وصفك يا دكتور عمر الأخير المتعلق بالجانب الزواج والطلاق والقلة المواليد وما أشرت إليه قبل قليل، أنت تربطها بالنقطة الثانية ولا بكل النقطتين المتعلقة بالانفتاح وبالوحدانية أو الفردانية؟
هي الوحدة الثانية أولاً ثم الأولى. ليش؟ لأنك أنت إذا أصلاً فكرة العيال ما هي فكرة مهمة، فكرة الزواج ليست فكرة مقدسة، العائلة ليست مقدسة، وأيضاً أنت تعاني كيف تربي عيالك، هالثنتين ذولي صبت في أنها جعلت الأسرة يعني جداً تعيش حياة فيها نوع من الصعوبة الكبير جدا، تحتاج إلى إعادة قولبة، إعادة فهم، إعادة برمجة، يعني قدرة عالية على الاتساق مع كيف تنجح الأسرة في البقاء في المجتمع الحديث. هذا لا يعني التشاؤم.
جميل.
أعتقد إنه الإنسان بفطرته الأسرة عنده مهمة، الزواج مهم، العلاقات الأسرية مقدسة سواء في الدين أو حتى في الطبيعة البشرية، ومن ثم يوجد عوامل كثيرة تستطيع الأسرة أن تتجاوز فيها هذا الهامش.
يعني
لكن
جميل.
لكن في العموم هذا جعل الأسرة تحت ضغط عالي جدا.
هذا إذن هذا كله يعني يثبت بأن الضغوطات لا محالة موجودة، وأيضا بالوصف الذي ذكرته بهذه القوة. يعني ما ترى في الذين يعني ربما يهونون وربما يهولون فيما يتعلق بهذا الجانب؟ يعني ماذا يقول الدكتور عمر، من يخفف من حدة هذه الضغوطات أو من يبالغ فيها؟
هي الـ يعني التخفيف من هذه ظاهرة عالمية، العالم كله يتكلم عن العائلة تعاني في المجتمع الحديث أصلاً، يعني سواء من حيث التكلفة المادية أو من حيث القيم مشاركتها بين العيال والوالدين، الآباء والأبناء والأمهات والعيال والبنات، في أزمة كبيرة عالمية يشهدها العالم، ليست محل نظر وليست محل نقاش، هذا العالم يشوفونها بشكل واضح.
جميل.
اللي يهولون أيضا هم اللي متشائمين مرة ويرون إن, 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 إن البقاء صعب في المجتمع الحديث، وهذا غير صحيح. يعني بالأخير طبعا إحنا يمكن على مجتمعنا الآن الضغوط مختلفة شوي، إحنا نشوفها كبيرة، أكيد أن العالم مر بفترات مشابهة وإن كانت أقل حدة وأقل يعني أعتقد اختراق خصوصية الأسرة وأقل تحدي لمفهوم الأسرة، لكن بالحقيقة أن الإنسان يعيش وفق فطرته ويقاوم، ولهذا يوجد مقاومة كبيرة جدا للتحديات هذه، يوجد أمثلة نجاح، ويوجد رجوع لمفهوم الأسرة في مناطق كثيرة من يعني قصد أنه إصرار عليها أو رجوع لها، لكن الحقيقة يجب أن يكون عندنا نظرة فاحصة وما نفترض الفرضيات التقليدية اللي تجعل بقاء الأسرة بقاء سهل ومحف بطريقة ما. فالوسط زين، لكن يعني أخذ التحديات في الاعتبار ومحاولة يعني التعامل معها كتحديات جادة وقوية، وأن الأهالي والأباء والأمهات يكون عندهم نوع من البصيرة فيها مهم جدا.
هل ترى دكتور عمر بأنه يعني الوعي ومستوى الوعي في ازدياد نحو الشعور بمثل هذه التحديات فعلا، والحاجة إلى العودة إلى التربية الأسرية الناجحة؟ هل ترى ذلك؟
يعني أنا أشوف إنه الناس طبعا متفاوتين. شوف لا، أنت التربية الأسرية الأساسية كانت تربية جمعية.
الصلاة جمعية. السلام.
يعني كان عندك عدد كبير من الناس يربون الأطفال والأبناء والبنات وفق منظومة قيمية واحدة. يعني المدينة القديمة كانت مدينة قيم متسقة مع بعض. جميل. التربية وقتها كانت تحدي أقل. يعني أنت يعني مثلاً أخذ أباءنا الأجداد، يعني يمكن أباءنا مو بكذا، الأجداد كانوا يسافر الواحد سنة سنتين ويرجع، والمنظومة القيمية موجودة في أب بديل، في أم بديلة، الأم عندها خواتها، عندها زوجات العيال، الجيران، المنظومة كانت المجتمع يربي مع بعض. اليوم المجتمع يربي الأسرة تقريباً بالحالها مع الإعلام، مع المدرسة، وهذا في عدم اتساق. في عدم اتساق، لأن المدرسة يرتادها مثلا أبنائي وأبنائك وأبناء الآخرين اللي قد يجون من منظومة مختلفة من منظومة مختلفة. أي جميل. والإعلام يبث منظومة أيضا متنوعة مختلفة. ممكن أنت تشوف قناة محافظة، ممكن تشوف قناة مهب محافظة، ممكن تشوف قناة محافظة تبث مفاهيم وقيم قد أنت داخل مجتمعك تشوفها شوي مختلفة. فالتربية الأسرية التقليدية كانت تربية جمعية، يعني جماعية.
نعم.
زين. اليوم لا، اليوم الأسرة الطبيعية للأسف أصبحت الأسرة ما نسميها النواة.
نعم.
الزوج والزوج يعيشون بالحالهم مع عيالهم وبناتهم، ثم التحدي عليهم أكثر بكثير مما لو يكونوا عايشين في بيت في جد وجدة وأخ وأخت ومر زوجة أخ وزوجة أخت، يعني وزوج أخت إلى آخره.
سبحان الله.
فلما نعم. لما نقول التربية الأسرية القديمة والتقليدية والحديثة والقديمة والناجحة تراها مختلفة شوي.
جميل. يمكن ربما مما يعني يؤكد كلامك جزاك الله خير ما لاحظناه يعني في الاستشارات الأسرية خلال فترة الحجر الكامل في هذه الأزمة، أزمة كورونا، كيف أن كانت حقيقة الأسر بمثل هذا المستوى النووي الصغير كانت تعاني كثيرا جدا ماذا يتفعل مع أبنائها وماذا تفعل مع 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 يعني اي نعم. طيب دكتورنا الكريم، يعني نحن ما زلنا سنبقى معك في نقطتين التي ذكرتهم، لكن خلينا نسخن كما يقولون. هل يمكن تكون من هذه التحديات دكتورنا الكريم فعلا فرص ثمينة لتلكم الأسر لأجل يعني تحقيق النجاح؟ هناك فرص يعني في طيات هذه التحديات يمكن أن تثبت الأسرة فعلا قدرتها على ذلك؟
يعني الأكيد أنه يوجد أدوات جديدة، أدوات قابلة للتطويع. يوجد أيضا أنك ممكن أنك اليوم مثلا تربي أبناء يكونون محدثين فرق في العالم بشكل أفضل من قبل، لأن الإمكانات اختلفت شوي. شوف تقليديا مثلا هذه الأشياء اللي ما ينتبهوا لها الناس، تقليديا ولد التاجر تاجر، ولد الفلاح فلاح، ولد مطوع الى غالب ما ولد، يعني ولد العسكري ولد الامير، صح ولا لا؟ تقريبا
صحيح صحيح صحيح.
كانت منظومة المهن الموجودة في المدن 20 مهنة 30 مهنة 15 مهنة، ما في
يعني مهن
تقليد. اليوم لما تعد المهن قليلة يعني.
صحيح.
ومن ثم يعني معروف ان الناس تتوارث وظائفها، الحداد ولده حداد، والنجار ولده نجار، والبنا ولده بنا، إلى آخره يعني.
صحيح.
فكان هامش المناورة محدود، هامش المناورة محدود. أنك تخلي ولدك يطلع عالم وأنت مثلا فلاح هذا صعب شوي، لكن في المجتمع الحديث لا، المجتمع الحديث الفرص فيه مرة واسعة وقوية وكثيرة، وأصبح يعني مثلا خلنا نأخذ عدد المهن الموجودة اليوم في العالم يمكن 500 مهنة 1000 مهنة مقارنة بعشر مهن 15 مهنة تاريخيا، صح ولا لا؟
صحيح.
هذا يعطيك 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 فرصة أكبر إن الناس يصلون مداهم بشكل أفضل. الثاني إن التقنية إن اعتبرناها تحدي فقد تكون أيضا أداة لوجود التحام أسري. اليوم الولد اللي عايش في أمريكا مبتعث يكلم أمه يوميا، الولد اللي مثلا في مكان بعيد عن إخوانه يكلمهم، يعني في تحديات، في وسائل أصبحت الأمور أسهل من قبل، لكن هذه كلها جت أيضا مع يعني ضعف الارتباط العائلي، وهذا قد يكون محل نقاش إنه الأسر تستطيع أن تحافظ على لحمة عائلية رغم كل هذه التحديات. وأنا شفت تمثيل الحقيقة كثيرة مرة آسرة ولا لها علاقة لا بالتعليم ولا بالمدنية ولا بشيء. يعني في أمثلة آسرة تلقى أسرة مرة ملتحمة رغم بساطتهم، تلقى أسرة عالية التأهيل لكنها تلقاها شوي
صحيح
متفككة. فهنا في فرصة وفي تحدي.
يا سلام يا سلام، جميل. طيب دكتور، نحن على أي حال، يعني لعلك أن تأذن لنا إن شاء الله تعالى بأننا سنأخذ حزما، لكن وممكن تعرج عليها من خلال النقطتين الأساسيتين التي وقفت عندهما. لكن قبل هذا، حتى نستطيع أيضا أن نقدم ما وردنا من نتائج حسب الأولويات في السؤال التفاعلي دكتور الكريم لهذه الحلقة، أهم الضغوط المعاصرة من وجهة نظرك المؤثر على التربية الإسلامية هي ضغوط، وقدم للجمهور أربعة خيارات: فكرية، اقتصادية، اجتماعية، إعلامية. وكانت النتائج الذين صوتوا 866 صوتا، وكانت النتائج على النحو التالي: احتل الإعلامية المركز الأول 42%، والفكرية المركز الثاني 29.5%، والاجتماعية المركز الثالث 16%، والاقتصادية 12.5%، مع ملاحظة الحقيقة أن العينة عشوائية، وأيضا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في شرق العالم وغربه ووسطه. تفضل أحفظك إذا لك تعليق على هذه النتائج.
وشوف، الناس العقل الجمعي للناس ليس دائما ذكي جدا، فهم يشوفون التحدي الإعلامي عالي لأن الإعلام هو مخترق للخصوصيات، نافذ إلى جيوب الناس، نافذ إلى عقولهم، نافذ إلى أبصارهم، نافذ حتى إلى قلوبهم.
جميل،
هذا صحيح، هذا صحيح. لكن الإنسان عشان يستطيع أن يبحر في العالم يحتاج إلى منظومة قيمية داخلية واجتماعية منضبطة تساعده أكثر أن يكون قادر على الإبحار. هذه أحد الإشكاليات. الإشكالية الآن اعتقاد الناس إنه الإعلام لو كان أحسن يمكن عيالنا أحسن، يمكن، لكن خلينا نفكر بطريقة مختلفة.
يا سلام،
خلينا نفكر بطريقة مختلفة. يعني نفترض الآن، يعني خلينا التاريخ الإسلامي، الناس اللي عاشوا في بلاد الكفر وفي الثغور كما يقولون، يعني في البلاد اللي فيها اشتراك بين الكفار والمسلمين كثير مثلا، بقوا على هويتهم.
يا سلام،
استطاعوا يبقون على هويتهم رغم التحدي الموجود، لأن المنظومة القيمية كانت منظومة داخلية. يعني أنت اليوم عشان تربي عيالك عشان يعيشون في المجتمع الحديث، هم بحاجة إلى ارتباط اجتماعي معك، ارتباط قيمي معك.
يا سلام،
إذا كان هذا الارتباط موجود في الغالب أن التحديات الثانية أنت قابل أنك تتعامل معها بشكل أفضل. إذا كان ما في ارتباط اجتماعي وقيمي قوي، حتى لو كان الإعلام أقل سوءا، بالأخير ما أنت بقادر أنك تمرر منظومة القيمية اللي أنت تبغاها.
جميل،
ما أنت قادر تمررها.
إذن
الناس عادة يقولون أن التحدي هو الإعلام والنفاذ، صح، لكن بالأخير أنت كيف تحمي أولادك وبناتك ونفسك بالمنظومة القيمية اللي تخليك قادر على أنك تميز الصح والخطأ. خليني أرجع شوي إلى فكرة المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح. المجتمع المغلق ما يناقش القيم حقته لأنها موجودة بكل مكان، ما يناقشها، فهي متوارثة سواء الناس فهموها أو ما فهموها. زين؟
طيب.
سواء الناس اقتنعوا فيها أو مقتنعوا فيها، متوارث فيها، متوارثة، يعني ما فيها نقاش. هذه عليها طرفة من أهل القصيم، يقولون أن أهل القصيم، طبعا أهل القصيم وغير كل عموما الناس في مو بس في نجد، حتى أعتقد في جنوب الجزيرة وفي شمال الجزيرة، كان بعد يعني الصحوة اللي جاءت مع الإمام حمد عدوهاب رحمه الله، وبعد يعني ما صار الدين عام الأساسي في حياة الناس في الجزيرة العربية إلى حد ما، كان الناس لازم يصلون في المسجد الفجر، واللي ما يصلي الفجر في المسجد يعني ينادون اسمه بطريقة ما. وهذه حدثني فيها الناس سواء في القصيم ولا في الرياض ولا في جنوب الرياض ولا في عسير، كانت موجودة كنسق، ليس ترى مختص بمنطقة محددة. الشاهد من هذا أنه واحد يعني ما يبي هالإطار هذا ومتضايق، فقرر وسمع أن الكويت بلد ما فيها
ما في عد أسماء.
إيه ما في عد أسماء ولا يقومون صار. فراح سافر، طبعا سافر مع القافلة حق جماعته، جماعته كانوا من القصيم، راحوا سكنوا في الكويت، سكنوا مع القصيم. فالفجر يصحونه إنه يقوم من النوم يعني عشان يصلي الفجر. فرد عليهم بقول شهير قال أجل وش خانت الكويت، هذه كلمة مشهورة. هي فكرتها إن المجتمع الكويتي مثلا كان مجتمع ساحلي، مجتمع ميناء، مجتمع فيه تعددية، حتى الأديان كان عندهم شوية تعددية في الأديان أكثر من دواخل النجد. ومن ثم بلاد الساحل ترى في العموم لازم تصير منفتحة على الغريب لأنها تقوم على التجارة، صح ولا لا؟
صحيح.
فتكون منظومتها منفتحة أكثر، يعني تكون مرنة أكثر من وسط
كلام جميل. جزاك الله خير.
الفكرة هنا أنه المنظومة في المجتمع المغلق تقوم على الفرض، القيم تفرض فرضا، بينما القيم في المجتمع المفتوح تبث بثا وبقناعات، يعني ويصير الناس عندهم نوع من النقاش والتداول اللي يخليهم يتبنون القيم داخلي.
جميل.
هذا طيب. التحدي الكبير.
جميل جدا. ولعلنا نقبل معك إن شاء الله حول النتائج السؤال التفاعلي، لكن تأذن لنا دكتورة عمر، معنا مداخلة كريمة من أستاذنا الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، أستاذ علم النفس الاجتماعي المشارك. مرحبا بك دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا بك، أمسيك وأمسي أخانا العزيز الدكتور عمر مديفر، وأمسي أيضا المشاهدين أو المستمعين بكل خير.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويغفر لوالدكم ويرحمها، اللهم امين.
اللهم امين. اللهم امين.
دكتورنا دكتور عبد الله، التربيه الاسريه والضغوطات المعاصره، ماذا يقول الدكتور عبد الله حول هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من التحديات التي تواجه الاسره الان هو نزع الثقافة أو سلبها الثقافة المهيمنة عليها وفرض ثقافة أخرى أو تسخيف الثقافة والتقليل منها الثقافة السائدة التي تحمي القيم وترعاها وكذا. فإذا أزيلت الثقافة السائدة التي تهيمن على الأسرة والتي تربت عليها ونشأت عليها، وهي الثقافة الإسلامية التي ترعى الحقوق وترعى الفرد وكذا، ووضعت ثقافة أخرى بديلة، فهنا يحصل الفساد الكبير في تدهور الأسرة وفي ضعفها. الثقافة أي ثقافة تتضمن قيم، هذه القيم الفاضلة تحدد السلوك.
جميل.
ليست الأسرة بحاجة إلى أن مثلا تدرس تربية وتدرس كيف تربي أطفال أو كذا. الثقافة المهيمنة عليه إذا كانت ثقافة صحيحة تحدد لها كيف تعمل. أباءنا وأمهاتنا والجيل الذي قبلنا لم يتعلموا، ولكن كانت عندهم ثقافة صحيحة، فأنشأوا أبناءهم إنشاء صحيحا. إذا أزيلت هذه الثقافة أو في مناطق في بلدان أخرى ضعفت هذه الثقافة، أضرب لك مثال بالمجتمع الأمريكي.
جميل.
حينما تبلغ الفتاة 16-17 مثلا 15، الأم تنظر إذا كانت بنتها ليس لها أصدقاء تأخذها للأخصائي النفسي، لواحد مثل الدكتور عمر مديفر، لكنه واحد أمريكي ليس الدكتور عمر، تقول شوف بنتي هذه عندها مشكلة ما ليس لها أصدقاء. فالأسرة لأن الثقافة عندها ثقافة منحرفة، ثقافة خاطئة، الأسرة نفسها تبدأ بإنشاء أبنائها وبناتها إنشاء خاطئا. نحن الآن الذي يواجه الأسرة هو أن تزع منها ثقافتها، ونزع الثقافة يكون بعدة وسائل. تعالوا والله يا جماعة نحن رقصنا وغنينا وكذا، ما حصل ما صار شيء. أنت رقصت قبل ورقصت عقب ما حصل شيء، شربت الخمر ما حصل شيء، وش حصل وش حصل، هو هذا أنت مع ما. فتهوين هذه القضايا، تهوين المحرم والاستهانة واستهانة بالمشروع والواجب، هذا هدم للثقافة التي تعيش عليها الأسرة. إذا هدمت الثقافة فسدت الأسرة. ولذلك تجد الآن في واقعنا بعض الحركات الاجتماعية الخاطئة، توجد لها شعارات، توجد لها أسماء، توجد لها رموز، توجد لها كذا. لماذا؟ من أجل إدخال ثقافة على المجتمع حتى تتغير قيمه. وإذا تغيرت القيم وأصبح الأفراد يعيشون في نوع من الأفراد في نوع من الفراغ، فحينئذ ممكن أي سلوك يحصل، أي تصرف يحصل، أي هوية ممكن أن يأخذ الفرد. هناك فرق بين أن الفرد عنده القيم السليمة، عنده لكنه يخطئ، وقع منه معصية، لكن فإذا وقعت معه لأن بسبب القيم السليمة، بسبب التصور المعرفي عند السليم، بسبب البناء النفسي عند السليم، تجده يعود، تتحيز، تحرك عنده الشعور بالذنب، الشعور بالإثم، مخافة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا هدم هذا الجانب، فيصبح الشخص يرتكب المعصية، يرتكب الجريمة ويتذنب فيها، ولا يشعر بأي نوع من تأنيب الضمير بأي نوع، ولا بل يصبح داعيا إلى هذا الكلام.
ويرى أن موقفه بطوليا يعني.
نعم يعني، لأن نحن الآن ينبغي أن يتجه تفكيرنا إلى حماية الثقافة، ثقافة المجتمع، ثقافة الأسرة. ليس فقط نتحدث عن السلوك الفردي أو السلوك الشخصي الذي حصل من بعض الأفراد، هؤلاء نقول توبوا جزاكم الله خير، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الآن هو زعزعة ثقافة والتغيير والانتقال به من مجال إلى مجال، ومن ميدان إلى ميدان ربما توصف الثقافة السابقة لأنها ثقافة منغلقة، ثقافة متشددة، ثقافة لا تحترم الآخر. هذا ما هو صحيح. هي ثقافة تشتغل ضمن المجال الذي هي تعمل فيه وحققت ولا زالت تحقق، لكن الآن لأنه يراد أن يغير هذا كله، وأن تصبح المؤسسات التي داخل المجتمع، مؤسسة الأسرة، مؤسسة المدرسة، مؤسسة الإعلام، حتى المؤسسات الشعبية مثل مؤسسات الأصدقاء وكذا، يراد منها أن تشتغل بطريقة أخرى، أن تنتج منتجات مختلفة تماما عن الثقافة السليمة وعن التصور السليم.
طيب دكتور عبد الله حفظك الله، أنت أشرت إلى عبارة يعني في مقابل هذا التشخيص لما ذكرت حول قضية نزع الثقافة أو تضعيفها أو تضعيفها، وهو قضية حماية هذه الثقافة. يعني ماذا يقول الدكتور عبد الله بعبارة مختصرة؟ الدور الأسري تجاه حماية الثقافة.
إذا ما هناك سلوك يقع ونريده يتحقق وينمو كذا من غير ثقافة. تريد ابنك ينشأ نشأة صالحة حافظا للقرآن، لابد أن يوجد عندك في البيت ثقافة تنمي هذا الجانب. تريد ابنك أن يتطور في دراسته، لابد أن يوجد في البيت ثقافة ترعى هذا الجانب. هذه الثقافة لابد أن يراها الابن أو أن يراها الولد، ابن أو ابن أو بنت، يراها في الأب في الأم، يراها في جو البيت العام، في الأحاديث، في القصص، حينما نجلس مع أبنائنا ونسولف سواليف عادية. هذه السواليف العادية هذه تصنع ثقافة وتعزز ثقافة أو تهدم ثقافة.
أحسنت. أحسنت، شكرا لك دكتور عبد الله، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة، بارك الله فيك. الله يحفظك. كان معنا الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، نشكره على هذه الإطلالة الطيبة. الدكتور عمر، سمعتم كلام الدكتور عبد الله، إذا كان لكم من تعليق حفظكم الله.
أي أستاذ الدكتور عبد الله أستاذ الجميع، وجزاه الله خير على مداخلته. أنا الحقيقة يعني أود أن أؤكد على فكرة أن الأسرة تظل هي مصدر مهم للمنظومة القيمية.
يا سلام.
وأنه بحثيا إلى حد قريب، يعني أنا ما أدري على أبحاث يمكن 5 سنين الأخيرة ما أدري وش وضعها، لكن إلى وقت قريب الأسرة تظل هي محور مهم في تكوين قيم ومبادئ الأبناء والبنات.
يا سلام.
وترى لو رجعنا للستينات ميلادي والخمسينات ميلادي نلقى فترة تحدي شبيهة مرت فيها الأمة ومر فيها العالم ككل، وإن كانت التحدي اليوم أعلى وأقوى بكثير. أنا ماني من الناس الحقيقة، أنا أقول إنه يعني فكرة إنه نحن مهزومين حضاريا اليوم فكرة مستفزة جدا للجميع.
صحيح.
وتجعل أن يعني ربط الهزيمة بمنظومتنا الداخلية هو يعني محل يعني اعتراف كبير، وإنه مو بصحيح إنه المنظومة الأساسية اللي عندنا منظومة قوية وستبقى بإذن الله جل وعلا. هنا يمكن عندنا موضوعين مهمات الحقيقة اللي ودي أنا يعني أطرح للنقاش، وترى نقاشنا كله إثارة تساؤلات مهمة. الأولى جميل. يمكن أحد الأشياء اللي الآن تخطئ فيها الأسر كثير هي موضوع اللغة الإنجليزية والعربية. الناس ما تدرك أن اللغة وعاء للتفكير، ومن ثم إذا بولغ في التعليم الإنجليزي جعل هناك وعاء للتفكير إنجليزي إن صح التعبير، وأصبح هناك حاجز بين الأبناء وبين منظومة القيم والمفاهيم حقتهم. لما يقرأ الواحد القرآن مثلا ما يفهمه كويس، لما يقرأ حديث ما يفهمه كويس. هذه مسألة
جميل.
يعني أعتقد أنها مهمة مرة.
جميل.
الثانية وأنا أرى أن هذا محل للكلام اللي ذكره الدكتور عبد الله، مهم أنه فكرة وجود حوار داخل الأسر، وجود نقاش، وأنه النقاش هذا ترى مو مقصود فيه الإقناع بدل ما هو مقصود فيه إثارة التساؤل، لأن التساؤل عادة يدلك للطريق الصحيح. اليوم الرأسمالية ورأس المال اللي الآن يسيطر على العالم هو يراهن على أن كلنا متبعين ولا نفكر، يعني ما نفكر بماذا نفعل. احنا مثلا الموضة لون ازرق نشتري ثياب لون ازرق، الموضة لون اصفر نشتري ثياب لون اصفر. هو يراهن على ان الانسان اصبح بلا تساؤل، ولهذا سؤال الوعي في العصر الحديث هو ليس ان تعرف بل ان تتساءل.
سؤال الوعي.
عيالنا وبناتنا اذا قدروا يتساءلون ليش نسوي، ليش ما نسوي، وش يصير، اعتقد هذا بيساعدهم.
يعني التساؤل الذي تشير اليه هو التساؤل الابناء للاباء
والمشترك، التساؤل المشترك.
التساؤل
المشترك.
جميل.
التساؤل المشترك. طيب 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 معليش، احنا نقول الان اليوم الفكره الغربيه الان فكره ضاغطه ولا لا؟
صحيح.
طيب السؤال، هل الانسان الغربي سعيد؟ هذا سؤال مهم
جدا.
هل اليوم عدد اللي بدون منازل، عدد المشردين في المدن الغربيه اكثر ولا في مدننا احنا؟ بغض النظر عن المال حتى يعني.
يا سلام يا سلام.
يعني في اسئله مهمه ما ينتبه لها الانسان، هي الرأسمالية تراهن على أنها تلعب عليك وتخليك ما تفكر. في نقطة ثالثة أنا أعتقد أشار لها الدكتور عبد الله، وأنا أعتقد أنها مهمة، أنها تحتاج تفكير شوي وانتباه لها من قبل الأسر، ولا يلزم ترى نصير متعلم وفاهم مرة وكذا يعني.
وهي
إنه فكرة إن التحديات اللي تطرح اليوم، بعض الأفكار اللي تطرح اليوم هي ما لها علاقة بالثقافة حقتنا. يعني أعطيك مثال، نظرية إنه الصراع بين الرجل والمرأة هذه مين موجودة في الثقافة الإسلامية ولا في الثقافة الشرقية ككل؟
يا سلام.
ليست موجودة تراها، ليست موجودة. يعني فكرة أن المرأة محرومة من حقوقها مين موجودة؟ الناس تجي تحاول أنها تقارن بالغرب، الغرب النسخة اللي عند الغرب اليوم نسخة مشوهة حقوقيا، والدليل على هذا أن الناس كلها تعاني. هذا ليس ترى يعني مو كلام مجالس، هذا كلام مثبت علميا واضح جدا، أن الإنسان في العالم الغربي وإن كان ماديا وضعه أفضل من الإنسان الشرقي لكنه ليس سعيد كما الإنسان الشرقي هو سعيد. يعني الرجل الهندي البسيط الآن، مو بلازم يصير مسلم ترى الفكرة، لكن المسلم نعم. أهم. الرجل الهندي البسيط اليوم اللي عنده أكل عيال ووظيفة بسيطة ستجد أكثر قناعة من 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 رجل بريطاني ولا فرنسي عايش في وسط باريس ووظيفته زينة، تجد هالجانب هذا مهم جدا.
صحيح.
فكرة أنه مثلاً أن الإسلام يعني مثلاً أن الإسلام ضد الآخر موجودة إطلاقاً، وهذا واضح جداً. فلما الناس توعي عيالها شوي أنه ترى هذا مو صحيح، يعني مثلاً أنه اليهود والنصارى بقوا في بلاد المسلمين طول عمرهم، بينما المسلمين ما بقوا في بلاد اليهود والنصارى، قتلوا وشرد. أنا أقصد قضايا بسيطة مرة تخلي الأبناء والبنات يضع علامة استفهام، هذه يساعده. بالإضافة إلى فكرة القدوة، القدوة هنا لا تعني الكمال، يعني مو بلازم كل أبو يصير مطوع ولا متعلم ولا حافظ القرآن، لا مو صحيح. القدوة تجي وأنتم وأنا وأنت أخوي والمشاهدين يشوفون في ناس في المجتمع ما يصنفون مطوع، لكن تلقاه يبث قيم ثقيلة المعنى، ثقيلة الطراز لعياله، صحيح. من حيث أنه هو يكون قدوة لهم،
كأنك تشير
في القضايا البسيطة دي اللي قد الناس تغفل عنها تراها مهمة جدا.
يا سلام عليك.
يعني لما ولدك يبغى جوال، ولا ولدك يبغى يسافر، ولا التساؤل اللي بينك وبينه،
يا سلام،
بغض النظر أن تحققت له طلبه ولا لا، التساؤل هذا يساعده هو أنه يتساءل، وإذا تساءل بيجد ترى يعني الحق واضح. لا يعني ما دائما ترى الحق، الناس يعتقدون أنه الناس يلعب عليها بسهولة، لا، اللي يسأل سيجد جواب. لكن مشكلتك أن المجتمع الحديث يعني يغسل دماغه بحيث أنه لا يفكر، وإنما يصير كأنه روبوت.
إذن دكتورنا الكريم، كأنك تشير في موضوع التساؤل إلى قضية الحقيقة الوعي، وإلى قضية التفكير الناقد وتربية الجيل على هذه القضية وما يرتبط بها، هو كذلك؟
أي صحيح، أي صحيح، بس أنا ودي أننا نحطها بأمثلتها لأنها أبسط ما يتوقع الناس، بيقول تفكير ناقد ولا الوعي، الناس يكبدون الموضوع شوي. لا، أنا اللي أقول هو الحضارة الغربية اليوم يقودها رأس مال حاد عنيف ظالم يعصر الناس عصر. الدليل على هذا يشوف كورونا، العالم عندها مشاكل مادية، ورأس المال صار أغنى، الشركات الكبيرة في العالم صارت أغنى من ذي قبل. هذه الرأسمالية الشرسة المتوحشة يجب أن نعلم عيالنا أنهم ما يستسلمون، وأنهم يتساءلون، لأن الرهان أنك تصير إمعة، عفوا يعني كأي إنسان منا يصير إمعة وما يفكر، وإنما يمشي مع ما يفرضه الإعلام، ولأن الإعلام مخترق فأنت بتشوف أنه الطبيعي أنك تمشي في إطار الإعلام. لذلك حنا نقول مثلا الاختراق اللي قال لنا الاستبيان الذي سويته، قالوا إعلامي لأنه يعتقد أن الناس اللي بتشوف سناب شات ويوتيوب وإنستغرام يغسل مخها، هذا صحيح، لكن لما هو يعرف يتساءل يخف هذا.
جميل جدا. وأظن أنه يعني ما أدري، ربما أيضا ما تقول في دلالة أنه القضايا الاقتصادية جاءت في آخر المرتبة في مثل هذا السؤال التفاعلي، ماذا يقول دكتور عمر حول هذا؟
والله أنا يمكن العينة اللي يمكنها اقتصادية مختلفة شوي، لكن أنا أعتقد أنه في طبقات من المجتمع اليوم مشكلتها أن أبنائها وبناتها يشوفون نمط ترف، نمط حياة، وبعض المشاهير يظلم الناس الحقيقة،
صحيح،
ويجب أن يتقون الله في بعضهم البعض، اللي يطلع سيارة فخمة ولا قصر فخم ولا سفر فخم ولا يعني اللي يتلاعب بمشاعر الناس، هذا ترى الناس تعاني. ويوجد أناس كثيرين يعتقد أن هذا هو يعني أصول الحياة، وأن كل الناس عايشة ضد هذا النسق. فعلى يعني أنا أعتقد أن المعاناة الاقتصادية ليست سهلة، وسببها أن الأبناء والبنات حتى للطبقة الفقيرة أو الأقل من المتوسطة طموحهم طموح عالي مرة، ويرى أنه محروم من أنه يسوي زي ما يسوون الأغنياء، بالذات إذا كان متعرض
للتأثير
وسائل التواصل الاجتماعي هذه. أنا شفت حتى الناس كلهم ترى تتأثر بهذا، حتى الكبارين، حتى الآباء والأمهات والعيال، يعني أنا أعتقد أنه تسليمنا عقولنا لهذه الوسائل الحقيقة أنه مقلق، بالذات الوسائل اللي فيها صورة، لأن الصورة ترخ داع، الكلام أنت تحلله شوي، لكن الصورة تراها خالبة، يعني تسحرك وتؤثر عليك وأنت ما انتبهت. وهذه أنا أعتقد أحد معاناة الإنسان في العصر الحديث، ومن ثم أعتقد أن التحدي الاقتصادي ليس بالقليل.
يعني أزمة الرفاهية التي قد تكون كاذبة حتى في من يعرضها واضحة جدا وأثرها على بعض الأجيال كذلك
وعلى الناس أن يتقون الله في أنفسهم.
جميل.
يعني المشاهير جميل. هذول المشاهير اللي 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 اللي, اللي يغررون بالناس يجب أن يتقون الله لأنه ما يشوف الأثر حقه هو مسؤول مسؤول عند الله جل وعلا عما يفعل.
جميل دكتور عمر
لما يستعرض طرف زائد ترى الناس تعاني وهذا له ثمن عليك. تفضل.
جميل هذه إشارة رائعة جدا ولعل إن شاء الله تعالى كلها أثر طيب. نحن الآن دكتور في نهاية الحلقة ودنا إذا كان تأذن لنا يعني الجانب المتعلق بالضغوطات الفكرية التي جاءت أي. في المرتبة الثانية الحقيقة وأنت يعني تدرك يعني الحالة الفكرية والصراع الفكري الحاصل اليوم بسببها أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك يعني ارتجاج منظومة القيم وغير ذلك من أمور. الدكتور عمر لو تحلق بنا حول وقد أشرت أنت بعض الجوانب المتعلقة بالقضايا الفكرية لو ركزت علينا ركزت جزاك الله خير في نهاية مطاف حلقتنا حول هذه القضية المهمة الحقيقة التي نحتاجها لأن رأس كل شيء في الحقيقة هو جانب فكري وجانب معرفي طيب. وجانب وعي. نعم
طيب وأنا يعني الناس طبعا تخاف من التحدي الفكري ودائما عند 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 الناس شعور انه قد يحصل مشكله في حال نقاش قضايا قد تكون محوريه واساسيه. لكن الاسلام هو دين التساؤل ترى على فكره يعني هذه من القضايا الاساسيه. الاسلام هو دين التساؤل
يا سلام
وليس دين الوثوقيه. لهذا الاسلام يصل لها الانسان من خلال الشك فيصل الى اليقين ومن حق الانسان ان يتساءل مره ومرتين وثلاث والاجوبه واضحه. انا رايي ان الاسلام يعلو ولا يعلى وأشوف إنه يعني يوجد ناس يتأثرون كثير ببعض الظواهر الفكرية. لكن أنا أعتقد أن أيضا في افتعال. أعتقد أنه مثلا فيه مثلا ملحدين مفتعلين للإلحاد وأعتقد أنه فيه مثلا سفور الحجاب وإنكار له هو افتعال وبعضه غضب. يعني بعض الناس يلحد لأنه غضبان على المجتمع وبعض النساء وبعض الأولاد ينحرف لأنه غضبان على المجتمع. فربما أنا رأيي أنها ليست بالقوية جدا لأني في تصوري أنها عائدة إلى تفكك اجتماعي اليوم وكل زمان. ليش العيال يطيعون أبوهم وأمهم؟ لأنهم يحبون ويحترمون ويقدرون صح ولا
صحيح صحيح.
فاختلال هالمفاهيم هذه مزعج. أنا دائما أقول الأهل وكنت حاكي يعني أناقش واحد من الزملاء مؤخرا كان يشكي لي من ابنه أنه حط قصة شعر وأنه ما أدري إيش وأنه ما أدري إيش والولد يصلي معقول جدا وضعه. فكان نقاشي معه يعني إذا تحول الأب إلى واعظ والأم إلى واعظة ترى هذا مو بسهل على العيال.
صحيح.
والله جل وعلا ما قال إن كل الناس يبشرون في مستوى واحد من الإيمان. ميزة الإسلام هو هالنسبية. الإسلام قام على أنه الإيمان يزيد وينقص وقام على أن المعاصي نسبية وأن الطاعات نسبية وقام على فكرة أن الإنسان عنده يعني ارتفاع في مستوى الإيمان وانخفاض أحيانا وقام على فكرة أنه الناس ليسوا سواسية. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 ما روى الأحاديث إلا 5,000. فكرة أن الناس تعتقد أنه يجب أن يكون كل الناس ذوي إطار واحد محدد مو بصحيح مو بصحيح. فعلى الأباء والأمهات أنا في تصوري عشان يعالجون الجوانب الفكرية أن الموضوع ليس عقلان وإنما لازم يكون بينه وبين عيالهم علاقة كويسة.
يا سلام.
يجب أن يفسح هالمجال. هذا مهم جدا لأن العيال والبنات يشوفون هذا مثل الملجأ الآمن. فإذا أنت دائما تحولت إلى حاكم عليهم وناقد لهم تفترض أنهم يوازون ويلبون ما يدور في خاطرك وأنهم لازم يكونون أتقى الناس وأحسن الناس وأنظف الناس وأرتب الناس وألطف الناس وآدب الناس هذا مستحيل أن يكون. فأنا دائما أقول للأهل ووجهة نظري أنه التحديات الفكرية ما في شك أنها مهمة لكن علاقتنا إحنا وعيالنا ليست علاقة عقلانية ليست علاقة فكرية وإنما علاقتنا مع عيالنا علاقة محبة وود وهم يستمعون لكلامنا من هذا الاعتبار لكن هذا لا يعني أننا نغفل بعض القضايا الفكرية اللي تطرح ونناقشها معهم بطرق متعينة. يعني هي أنا دائما أقول أنه إذا سألت عيالك وناقشتهم وأنت ذكرت أيضا بعض أزماتك في حياتك وكيف كانت الحياة صعبة أحيانا وكيف جاءت تحديات معينة حتى فكرية تسمح لهم بأنهم يعبرون عن بعض ما يدور في خواطرهم. إذا عبروا عن ما يدور في خواطرهم ستستطيع أنك أنت وياهم تتناقشون وتصلون إلى بعض الأفكار الجميلة. إحنا ما عندنا شك في 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 منظومة قيمنا إطلاقا والإسلام زي ما قلنا يعلو ولا يعلى. يوجد تحديات ولو قرأنا بعض أدبيات قبل 40 سنة ترى ابن القاسي لشبيها باليوم، مجدة الشيوعية وموضوعها مثلا ولا يعني مرة الناس ترى بتجارب مو بعيدة لكن بقي الإسلام وراحت المذاهب الأخرى. يعني مثلا الشيوعية في المجتمع الإسلامي ما في الحاد في المجتمع الإسلامي مش موجود، يوجد نوادر لكن ترى الحاد ظاهرة قديمة ليست جديدة، هي جديدة ولا لا؟
بلى.
إيه فهي أنا أشوف أن الإطار الفكري يعالج ضمن علاقة المحبة والود ومن ثم النقاش الفكري. لكني يعني
كأنك دكتور عمر تشير إلى قضية ماذا يعني ربما أشارت إليه بعض الدراسات حول ضعف أثر ضعف إشباع الجانب العاطفي والوجداني في الأبناء حتى فيما يرتبط بقضية تبني بعض الأفكار، ليس لأجل أنه مؤمن بها أكثر من أنه يهرب إليها.
صحيح، أو يعاند عشانها. يعني أنا ما أسميها إشباع عاطفي، أسميها وجود علاقة متينة. وأنك تقبل عيالك وبناتك حتى لو اختلفت أنت وياهم تستطيع أنك أنت وياهم أن تحدث نوع من من الحوار اللي يساعدك على بث قيمك ومنظومتك. يعني زي ما قلنا يجب أن يفهم الإنسان أن القيم اليوم هي قيم مستبطنة وليست قيم متبنات لأن المجتمع يبغاها. فكل ما خليت عيالك قادرين على التفكير بشكل ناقد قد يختلفون معك ما في إشكال، لكنهم يبصرون أثبت في مبادئهم وأفكارهم مما تتوقع.
يا سلام
هذه وجهة نظري أنا.
كان جزاك الله خير دكتور عمر، منظومة القيم والتربية على القيم الدكتور عمر المديفر يعيدها كثيرا لا في المجال الفكري ولا في المجال الإعلامي ولا غيره. هلا جزاك الله خير ختمت لنا هذه الحلقة بما يمكن أن يساعد الأسر حول قضية هذه المنظومة، منظومة القيم وبنائها. ما بقي معنا إلا دقيقتان، جزاك الله خير.
أنا هي القيم لا تناقش، القيم تعاش.
جميل.
القيم ما تبث بالمعيش، والولد والبنت يقلدون أبوهم وأمهم، هذا واضح بحثيا.
يا سلام.
أن الأم والأب مؤثرين جدا جدا جدا، وإن صار في أصدقاء وإن صار في مجموعات أخرى، لكن في حال وجود علاقة قوية بين الأب وأبنائه وبناته والأم وأبنائه وبناتها، المنظومة القيمية تبتجي منها. والمنظومة القيمية تعاش التسامح والمحبة والمغفرة والورع وصلاة الاهتمام للصلاة، الاهتمام بأشياء كثيرة، عدم الكذب، أداء الحقوق. ترى الإسلام منظومة قيمية واسعة، ما هي فقط أنك تلبس الحجاب وتصلي بالمسجد، لا هي أوسع من ذلك. وهذا اللي المفروض يتبنونه الناس، الصدق، الرحمة، حتى يعني الواحد تعامله مع عماله، تعامله مع جيرانه، تعامله مثلا واحد يعني مثلا بده صدم سيارة وهرب، يرجع ولده يقول له رح دور رأي السيارة وعطي فلوسه. هذه بسيطة مرة لكن تراها قيمة كبيرة مرة.
يا سلام
اللي متسع. فالفقيم تتبنى وتعاش وتناقش لكنها إذا ما عيشت ولا تبنيت فعليا من قبل الوالدين، ولا يعني هنا ترى الأب والأم يكونوا مثاليين، ترى لا احنا نتكلم عن منظومة القيمية الأساسية، الإيمان بالله، الأخلاق العامة، العبادات العامة، المحبة والإخلاص والأعمال القلبية اللي عند الإنسان ترى أحيانا أهم من الأعمال الظاهرة.
يا سلام جزاك الله خير دكتور عمر وبارك الله فيك وشاكرين لك هذا الحوار يعني المفتوح حول هذا الموضوع الجميل، التربية الأسرية والضغوطات المعاصرة. حلقت بنا بهذا الجمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما وإيمانا ويقينا. شكرا لك دكتور عمر. إذا كان من ختام فتفضل حفظك الله.
أبد، شكرا لكم. وأنا رأيي أن الناس تثق بأنفسها وأن تعمل على وجود اللحمة الأسرية بشكل جيد، والعيال والبنات ما يروحون بعيد كما نقول احنا يعني. لكن هذا لا يعني أن التربية فعل سلبي، بل التربية فعل إيجابي. يجب الإنسان يركز على قضاء وقت معقول، على نقاش أفكار معقولة، على انفتاح مع عياله على نقاش كل ما هو مر به ومر به بدون جانب وعظي، وإنما جانب مشاركة وجدانية إنسانية بشرية. وأنا شاكر لكم استضافتكم، شاكر للمشاهدين مشاهدتهم،
ونسأل
وفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأسرنا، إنه على ذلك قدير.
شكرا لك دكتور، اللهم آمين. كان معنا أيها الإخوة الأكارم دكتور عمر بن إبراهيم بن مديفر، استشاري طب نفس الأطفال والمراهقين، حلق بنا مع هذا الموضوع المهم جدا، وهي رسالة عظيمة جدا لكل أسرة، نسأل الله أن ينفع بها. شاكرين لكم تواصلكم أيها الإخوة والأخوات، ولقاؤنا القادم بإذن الله الأسبوع القادم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.
أبناؤنا كسفينة